بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم في اعتبار الجماعة في صلاة العيدين، وقد فصل الأصحاب رضي الله تعالى عنهم بين زمان الحضور وزمان الغيبة. قالوا بأن صلاة الجماعة شرط في صحة صلاة العيدين في زمان الغيبة، وأما في زمان الحضور فصلاة الجماعة مستحبة، وإن كانت تشرع صلاة العيدين فرادا. نقلنا كلاما لصاحب الحدائق، أو حكينا عن صاحب الحدائق كلاما مفاده أن من قال بوجوب صلاة الجمعة يلتزم بوجوب الجماعة في صلاة العيدين من دون فرق بين زمان الحضور وزمان الغيبة، وسيأتي بيان كلامه. المدار كان عندنا على ملاحظة النصوص، وقد عرفت أن النصوص طائفتان: طائفة يظهر منها شرطية الجماعة في صلاة العيدين وعدم مشروعية الفرادة فيها، وللإنصاف هي مطلقة من دون فرق بين كون ذلك في زمان الحضور أو في زمان الغيبة. يقابلها طائفة أخرى من النصوص دالة على مشروعية الفرادة في صلاة العيدين كمشروعية الجماعة، وهي أيضا مطلقة، بل بعضها نص صريح في حضور الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن أمكن القول بأنه ليس مبسوط اليد عليه. ادعى الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه معارضة ما دل على عدم مشروعية صلاة العيدين فرادا مع ما دل على مشروعية صلاة العيدين فرادا، وحكم استقرار المعارضة وبنى على التساقط، وقال نرجع بعد ذلك للعمومات الدالة على عدم المشروعية أو اعتبار الجماعة فيرتب عليها أثرا. هكذا أفاد. وقد عرفت منا عدم القبول بما أفاده سيدنا قدس الله تربته الطاهرة على أساس أن المعارضة المتصورة معارضة واقعة بين الطائفتين، وليست المعارضة المذكورة معارضة بين نص ونص كما ادعى ذلك سيدنا رضي الله تعالى عنه. على هذا إما أن يبنى على استقرار المعارضة وبالتالي التساقط، أو يبنى على العدم. حكينا كلاما لشيخنا الطوسي على الله في الخلد مقام في مقام الجامع، وقد كانت النتيجة البناء على عدم القبول بالجمع المذكور. قبل أن أتعرض لكيفية علاج النصوص، أود أن أشير لما ذكره الأصحاب في مسألة صلاة العيدين في زمان الغيبة. دعونا الآن من صلاة العيدين في زمان الحضور، وسأرجع لذلك. تعالوا لننظر ماذا يقرر الأصحاب في صلاة العيدين في زمان الغيبة. قد سمعت أن الماتن يلتزم بأن الجماعة في صلاة العيدين مستحبة في زمان الغيبة، وتشرع صلاة العيدين فرادا في زمان الغيبة. هذه المسألة مسألة خلافية بين أعلامنا، فقد نص صاحب المدارك أعلى الله في الخلد مقامه أن استحباب الإتيان بها جماعة وفرادة في زمان الغيبة هو الذي عليه أكثر الأصحاب، وقد اختاره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه صريحا في كتابه المبسوط. في مقابل هذا الرأي عندنا كلام للسيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة وغير من الأعلام، السيد المرتضى والحلبي رضي الله تعالى عنه وغيرهما، فإنهم قائلون بأن صلاة العيدين ما لم يكن الإمام حاضرا فإنها لا تستحب جماعة، وإنما تصلى فرادة. وبكلمة المرتضى والحلبي أبو الصلاح يقرران بالتالي يقرران بأن صلاة العيدين جماعة في زمان الحضور وفرادا في زمان الغيبة، وهذا يقضي أن تكون الصلاة مع المؤمنين متابعة ولا تكون الصلاة مع المؤمنين على نحو الجماعة. إذن عندنا في البين دعويان، دعوة البناء على استحباب صلاة الجماعة العيدين جماعة في زمان الغيبة أتكلم، ودعوة على عدم استحباب الجماعة في صلاة العيدين في زمان الغيبة. الشيخ صاحب أو المحقق الهمداني أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه مصباح الفقيه في المجلد 14 في الطبع الحديث قد استعرض ما يمكن الاستدلال به للقول بمشروعية صلاة العيدين جماعة، بل استحباب صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبة، وما ذكره وما يستدل به للقول بعدم ثبوت الاستحباب. جميل جدا ما نسقه السيد السبزواري رضي الله تعالى عنه في كتابه مهذب الأحكام في استعراض ما ذكره المحقق الهمداني رضي الله تعالى عنه. غالب ما جاء في كلمات المحقق الهمداني قد ذكره السيد السبزواري رضي الله تعالى عنه في المهذب، وكذا أيضا يمكنكم الرجوع إلى كتاب فقه الصادق للسيد الروحاني حفظه الله، فقد نقل هناك أيضا ما أفاده المحقق الهمداني رضي الله عنه بشيء من التنسيق والتبويب المنظم. نحن ننقل ما جاء في كلمات السيد السبزواري أعلى الله في الخلد مقامه. السيد السبزواري استعرض في البداية ما يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات مشروعية الجماعة فيها في زمان الغيبة، استدلوا في الحقيقة بدليلين أو بثلاثة أدلة، وإن فصلها السيد السبزواري تباعا. أول ما استدلوا به استدلوا بالإجماع المدعى في كلمات القطب الراوندي، فقد ذكر القطب الراوندي أن جمهور الإمامية يصلون هاتين الصلاتين صلاة الفطر وصلاة الأضحى جماعة وعملهم حجة. هذا استدلال بالإجماع العملي، وقد ذكر في محله أن الإجماع إذا اشتمل على أمرين كان حجة. الأمر الأول أن يكون إجماعا قدمائيا صادرا عن المعاصرين للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو من القريبين لعصره صلوات الله وسلامه عليه، بحيث يحرز أنه واحد من المجمعين الذين انعقد الإجماع عليهم. أمر الثاني أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية غير الإجماع، فلو كان في المقام ما يصلح للدليلية غير الإجماع كان ذلك مانعا من حجية الإجماع المذكور لاحتمال المدركية فيه. ولو جئنا ننظر في المقام لو سلمنا جدلا بتوفر الأمر الأول من الأمرين المذكورين، فإننا لا نكاد نشك في اختلال الأمر الثاني، إذ أن المقام مشتمل على نصوص يمكن اعتبارها الدليل الذي استند إليه في مقام إثبات المدعى. وعلى هذا ينتفي أحد الأمرين، انتفاؤه مانع من حجية الإجماع المذكور كما لا يخفى. ده واحد. لو قلنا بأنه نختار مسلك السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه بإضافة بأن الحجية للارتكاز المتشرعي، والإجماع إذا كان كاشفا عن ارتكاز متشرعي كان ذلك موجبا للبناء على حجية، سلمنا وهذا نختاره، مع إضافة أمر ذكره السيد الشهيد في كتابه بحوث في العروة الوثقى، وهو إذا كانت الأدلة المستند إليها في مقام إثبات المدعى غير تامة أو غير معتبرة، كشف ذلك عن كون الإجماع المدعى في المقام إجماعا تعبدية، وكان ذلك قاضيا بالبناء على حجيته وترتيب الأثر عليه، ولا معنى لأن يقال بمدركيته، لأن القول بمدركيته فرع تمامية المدرك، والفرض أن المدرك ليس تاما. ما أفاده السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه في غير محل، لأن عدم تمامية المدرك إنما هو بالنسبة إلينا، والقضية قضية اجتهادية، فما ليس تام المدرك عندنا إما بلحاظ عدم تمامية السند أو بلحاظ عدم وضوح الدلالة قد يكون تاما عند غيرنا. والمثال على ذلك بين واضح، رواية يقع في سندها سهل بن زياد، يقع في سندها محمد بن سنان، مرسلة من مراسيل ابن أبي عمير، قد يحكم فقيه بل فقهاء باعتبار المرويات الثلاث، وتحكم فئة أخرى من الفقهاء بعدم حجية المرويات الثلاث، وهكذا. فالقضية إذن ليست واحدة، وإنما القضية قضية اجتهادية، فما يكون معتبرا عند فرد لا يلزم أن يكون معتبرا عند آخر، كما أن ما لا يكون معتبرا عند فرد لا يعني عدم اعتباره عند الفرد الآخر، ومن ثم يترتب الأثر. النتيجة أن ما أفاده السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه في غير محل. أعود لأصل المطلب، في المقام دعوى للإجماع، وهي مقالة القطب الراوندي أن إجماع الإمامية، وقد عرفت أن حجية الإجماع تتوقف على توفر أمرين، انتفاء أحدهما كاف للبناء على عدم حجية الإجماع المذكور، هذا جانب. جانب آخر يمكن التشكيك في أصل انعقاد الإجماع، فإن مخالفة مثل السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة، وهو زعيم الطائفة في عصره وزمانه، وكذا مخالفة الحلبي أبو الصلاح، وليس نكرة، وإنما هو أحد تلامذة العلمين المرتضى والطوسي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هذا يوحي بأن المدرسة الشيعية ما كانت متفقة الرأي، بل قد ذكر أن أكثر قدماء الأصحاب قائلون بعدم اعتبار صلاة الجماعة في العيدين في زمان الغيبة، وهذا يقضي بعدم إحراز الإجماع المدعى في كلمات الراوندي. أقصى ما يمكن أن يقال في المقام بأن الإجماع المذكور إنما هو إجماع متأخر، إجماع بين المتأخرين، وليس إجماعا قدمائيا، ومع كونه إجماعا بين المتأخرين وليس إجماعا قدمائيا، لا يمكن التعويل وترتيب الأثر عليه من قريب أو بعيد. النتيجة أن هذا مما لا يمكن ترتيب الأثر عليه. طيب، كلمة مشهوع ما جميلة جدا لصاحب الحدائق في المقام، صاحب الحدائق في المقام أشار إلى التالي، أشار إلى أنه رب مشهور لا أصل له في التعقيب في المقام، قال بدعوى أن في المقام شهرة وأن في المقام إجماع أو أن وأن، هذا مما لا يمكن أن يعول عليه، لأن كثيرا من المشهورات لا أصل له، هذا أمر. أمر الثاني مما استند إليه، وهي عبارة عن هم دعوى الإجماع لكن بصراحة، صاحب القطب الراوندي قال جمهور الإمامية، فهذا قد يكشف عن ظهور في دعوى الإجماع. ابن إدريس في السرائر ادعى إجماع الأصحاب على مشروعية بل استحباب صلاة الجماعة في العيدين في زمان الغيبة، وكذلك العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه المختلف يظهر من الميل أو القول أيضا بوجود إجماع بين الأصحاب على استحباب صلاة الجماعة في العيدين. أقول هذا الكلام يجري في ما قدمنا ذكره قبل قليل من عدم توفر الأمر الثاني، فضلا عن التشكيك في توفر الأمر الأول مما يعتبر في حجية الإجماع، وهذا مانع من الاستناد إليه. الدليل الثاني من الأدلة التي استند إليها في المقام، وهو عبارة عن النصوص، وقد ذكرت في المقام جملة من الروايات، منها على سبيل المثال صحيحة الحلبي مفروض واردة في صلاة العيدين، الباب 39 من أبواب صلاة العيد، مجلد السابع، في المجلد السابع طبعا من مجلدات الوسائل، باب كما قلت 39، حديث رقم 1، محمد، صفحة 482، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم 5 أو 7 فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة. وقال: تقنت في الركعة الثانية. قال: قلت يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحب إلي كما يصنعون يوم الجمعة. خب، طبعا المقصود إذا كان القوم 5 أو 7 فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، يعني يصلون جماعة، والرواية مطلقة شاملة لزمان الحضور وزمان الغيبة، بل عدم النص على الإمام الأصل شاهد على أن الموضوع فيها هو زمان الغيبة لا زمان الحضور، فتكون تامة الدلالة على المدعى. قلت بأن هذه الرواية يمكن المناقشة في دلالتها بمنع ظهورها في الإطلاق، وإنما تعين ظهورها في الحضور بلحاظ قرينة داخلية، وهي اعتبار العدد في صلاة العيد. قال: إذا كان القوم 5 أو 7 فإنهم يجمعون. خب، مستفاد من هذه الرواية إذا كان العدد دون ذلك يبنى على عدم الصلاة جماعة في صلاة العيد، فإذا مقتضى ذلك إذا بلغ العدد كانت صلاة العيد جماعة، ما لم يبلغ العدد كانت صلاة العيد فرادة بمقتضى الشرط، مفهوم الشرط صح؟ بناء على هذا، هل تلتزمون باعتبار العدد في صلاة العيدين سواء في زمان الحضور أم في زمان الغيبة؟ لو قبلنا به في زمان الحضور لا يقبل به أحد في زمان الغيبة، ومع عدم قبول أحد من الأصحاب به في زمان الغيبة لا بد من حمل الرواية المذكورة على زمان الحضور، يعني في صلاة العيدين الواجبة هي التي يعتبر فيها العدد، وعلى هذا تكون الرواية المذكورة أجنبية تماما عن مقامنا كما لا يخفى. صار واضح؟ هذا جانب، هذا رواية. أيضا عندنا في المقام رواية أخرى وهي معتبرة سماعة، وقد أشرنا لها في البحوث أو في البحث الماضي، واردة في الباب الثاني من أبواب صلاة العيدين، الحديث رقم 6، وبالإسناد المتقدم محمد بن الحسن الطوسي بإسناده صفحة 421 422 الرواية في 22، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام. قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس. وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام. يقرب الاستدلال بهذه الرواية بتقرير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لسماعة في الصلاة بهم جماعة، فأصلي بهم جماعة. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ إذا استقلت الشمس. إذا استقلت الشمس يعني إذا طلعت الشمس جاء وقت صلاة العيد حينئذ. فيستفاد من ذلك أن الإمام عليه السلام قد أقر سماعة على أن يصلي بهم جماعة حال عدم وجود الإمام الأصل، فتدل الرواية دلالة واضحة على مشروعية الجماعة في صلاة العيدين في زمان الغيبة، وهذا هو المطلوب. طيب تقولون ذيل الرواية عندما يقول لا بأس أن تصلي وحدك فرادة ولا صلاة إلا مع الإمام، فهذا مانع من المشروعية، فيكون دال على أن الإمام لم يقرر. يقولون هذه الرواية الذيل ليس منافيا لما جاء في الصدر، وإنما الذيل ناظر لصلاة العيدين الواجبة. يعني الإمام عليه السلام ذكر حكمين في المقام، ذكر حكم زمان الحضور وذكر حكم زمان الغيبة. فقال في زمان الحضور لا صلاة إلا مع الإمام، ويعني بذلك الإمام الأصل، فتكون الصلاة جماعة واجبة. في زمان الغيبة لا، بإمكان أي أحد يستجمع شرائط الجماعة أن يكون إماما فيصلي بالمسلمين جماعة، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. أقول هذا كله مبني على إحراز إقرار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على مقالة سماعة، فأصلي بهم جماعة. فقال إذا استقلت الشمس، يعني قد يلتزم الآن بأن الإطلاق السكوتي من الإمام عليه السلام قاض بالبناء على ماذا؟ بالبناء على إقرار الإمام عليه السلام لسماعته على مشروعية الإتيان بصلاة العيدين في زمان الغيبة جماعة واستحباب ذلك. أقول ليس واضحا هذا المعنى، بل على العكس تماما، سكوت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أعم، بل قول الإمام إذا استقلت الشمس بمثابة الإعراض عن كلام سماعة. سماعة يسأل أصلي بهم جماعة، الإمام جاوب جواب آخر إذا استقلت الشمس، يقول لي إذا ارتفعت الشمس دخل وقت صلاة العيدين مثلا. طيب، فكأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعرض عن سماعة في الالتزام بهذا المعنى. إذا بنينا على هذا الكلام وقلنا بأن النص يتحمل هذا المعنى، بنينا على عدم دلالة الرواية على المدعى. أما إذا قلنا لا، إذا استقلت الشمس هو تقرير من الإمام عليه السلام، يعني صلي بهم جماعة إذا استقلت الشمس، لو ساعد المتفاهم العرفي على هذا المعنى كان مقتضى ذلك البناء على تمامية دلالة الرواية على المطلوب. أما لو لم يساعد المتفاهم العرفي على ما ذكر، لا ريب ولا إشكال في أن الأمر يقضي بعدم تمامية دلالة الرواية والإنصاف أن في النفس شيئا من حيث الدلالة، يعني دلالة الرواية ليست جليا إذا استقلت الشمس، كما يحتمل أن الإمام يقره على ما صدر، يحتمل أيضا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أعرض عن سؤاله وأجاب بجواب آخر. أيضا قوله وقال لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع الإمام، يحتمل أن هذا مقطع جديد أضافه سماعة، وإن كان قد سمعه من الإمام عليه السلام فدمج روايتين، ويحتمل أنه من نفس الرواية، حمله حينئذ على إمام الأصل وبالتالي على زمان الحضور مشكل، بل لعل مقتضى رفض ما صدر من سماعة تصلي بهم جماعة، قال لا 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 تصلي بهم جماعة، وإنما الصلاة جماعة مع الإمام الأصل، ما لم يكن الإمام حاضرا فلا، فيكون بمثابة الردع وعدم التقرير من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لسماعته على ما هو عليه. لا أقل الرواية في متنها شيء من الاضطراب. لا أقل هذا المعنى. واضطراب متن الرواية مانع للاستناد إليها خصوصا عن على المختار من أن منشأ الحجية عندنا إنما هو الوثوق بالصدور، فاضطراب المتن موجب لعدم إحراز الوثوق بالصدور، وبالتالي يصعب البناء على الرواية المذكورة. دعها، قد واحد يساعد عليها بعد ملاحظة بقية الأدلة ببيان أو بمزيد تأمل حتى ينتصر لمقالة المشهور، وإلا فلا. هذه أيضا رواية من الروايات، رواية ثانية. رواية ثالثة من الروايات التمسك بخبر ابن أبي قرة، وارد في الباب الثالث من أبواب صلاة العيدين أو صلاة العيد، الحديث بل رقم 4. علي بن موسى بن طاووس في الإقبال قال: روى محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة للأنصاف. دلالة هذه الرواية على المدعى تامة، لأنه يتمسك بمقتضى إطلاقها القاضي بمشروعية الجماعة مطلقا، سواء في زمان الحضور أم في زمان الغيبة، والقاضي بمشروعية الفرادة، فالرواية مطلقة. إلا أن تدعون أن في المقام انصرافا إلى خصوص صلاة الجماعة الواجبة، وهي التي تكون في زمان الحضور لا زمان الغيبة، لكن هذا الانصراف يمكن رده لأنه انصراف ناجم من غلبة الوجود وليس من كثرة الاستعمال. على أي حال، البناء على وجود الأطلاق في المقام ليس بعيدا، ومن ثم ترتيب الأثر. المشكلة تكمن في ضعف الرواية سندا، فإن الرواية قد رواها السيد بن طاووس رضي الله تعالى عنه في كتابه الإقبال، وطريق السيد بن طاووس إلى محمد بن أبي قرة غير معلوم، وهذا أول المشاكل. ثانيا، سند محمد بن أبي قرة إلى الإمام الصادق عليه السلام هم غير معلوم، بالتالي الرواية تعاني مشكلة الإرسال. فمع عدم وجود الطريق ما بين ابن أبي قرة والإمام الصادق الرواية مرسلة، مع الإرسال تسقط الرواية عن الاعتبار والحجية، لا مجال للاستناد إليها. إن قلت الرواية مجبورة بعمل المشهور، قلنا بأن النقاش دائما وأبدا في الصغرى مع وجود روايات أخرى، وقد سمعت رواية الحلبي ورواية سماعة المحتمل الاستناد إليها. إذن الرواية وإن تمت دلالة، إلا أن النقاش فيها من حيث السند، وهذا مانع من الاستناد إليها كما لا يخفى. هذا الدليل الثاني، وهي جملة من الروايات. الدليل الثالث من الأدلة التي يستند إليها في المقام، قالوا: نتمسك بالتالي، نتمسك بأن أصل تشريع صلاة العيدين جماعة يكفي للحكم بصحة الجماعة فيهما. بمعنى صلاة العيدين قد شرعتا في زمان الحضور لا في زمان الغيبة، وعندما شرعتا في زمان الحضور قد شرعتا جماعة وبنحو الوجوب، فيستفاد من ذلك أن هذا التشريع، أصل التشريع جماعة، كافي للبناء على صحة الجماعة فيهما مطلقا في زمان الحضور وزمان الغيبة، وبالتالي يلتزم الفرق في زمان الحضور واجب، في زمان الغيبة مستحب. بل يقولون: لولا ما دل على صحة الاتيان بهما فرادا لاحتملنا قويا أن الجماعة مقوم من مقومات صلاة العيدين، وأن الجماعة مأخوذة في ماهية صلاة العيدين، فلا تتحقق صلاة العيدين من دونها، فيثبت الغرض. صار واضح هذا الاستدلال أقرب إلى الاستحسان وأقرب إلى المصالح المرسلة، وليس تعبر عنا مقاصد الشريعة. إذا نبغى نرتب المطلب شوي، هذا أقرب إلى مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة كما لا يخفاكم غالبا هي عبارة عن استحسانات أو مصالح مرسلة مما لا يمكن الاعتماد أو الاستناد إليها في المقام. نتيجة التي نصل إليها أن ما يمكن الاستناد إليه في مقالة المشهور ولو بين المتأخرين من استحباب صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبة المظلمة مما ذكر في كلمات الأعلام لم ينهض ولا يمكن المساعدة عليه. هل يوجد في المقام ما يدل على ذلك أيضا غير ما ذكر؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.